بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد
ما زال كلامنا في المقدمات المفوتة. المصنف رحمه الله استعرض في الدرسين السابقين المشكلة في المقدمات المفوتة واستعرض طريق الحل، وكان الحل يتمثل في ثلاثة من المحاولات، إلا أن المصنف رحمه الله لا يرتضي تلك المحاولات الثلاثة، متابعا في ذلك أستاذه الشيخ محمد حسين الإصفهاني الكمباني تلميذ صاحب الكفاية. الشيخ الإصفهاني يعتقد أن مشكلة المقدمات المفوتة مشكلة مبتدعة، مشكلة لا حقيقة لها، مشكلة أوقع الأصوليون أنفسهم فيها، أسسوا لمطلب خاطئ، هذا المطلب الخاطئ أوقعهم في مشكلة المقدمات المفوتة، مما حدا بهم إلى طرح محاولات للعلاج والحل. فإذا استطعنا أن نرفع أصل المشكلة، إذا رفعنا المشكلة من أصلها من أساسها، حينئذ لا يبقى معنى للعلاجات المذكورة في كلماته. هذا الكلام من قبل الإصفهاني رحمه الله فيه دقة لا بد أن نتعرض لها. الشيخ الإصفهاني جعل كلامه في موردين، راح إن شاء الله يتضح المورد الأول والمورد الثاني. أذكر أولا الجواب بنحو الإجمال، ثم بعد ذلك أدخل إلى التفصيل. طبعا المورد الأول أو قل المقام الأول الذي تعرض له الشيخ الإصفهاني هو معالجة الإشكال، معالجة المشكلة، رفع المشكلة في جانب الوجوب نفسه. كيف يعقل أن يكون الوجوب الغيري سابقا زمانا للوجوب النفسي؟ عالج هذه المشكلة، رفع هذه المشكلة من أساسها، ثم بعد ذلك ذهب الشيخ الإصفهاني رحمه الله باتجاه مشكلة العقوبة. إذا لم يأتي المكلف بالمقدمات المفوتة تركها، حينئذ سيؤول ذلك إلى ترك الواجب. هل يستحق العقوبة على ترك الواجب لو لا؟ بالضرورة نقول نعم يستحق. إجتنا المشكلة، هذا الاستحقاق لا يمكن أن يوجد، لا يمكن أن يحكم العقل بالاستحقاق، هاي مشكلة الاستحقاق في العقوبة، هي المقام الثاني أو قل المورد الثاني من بحث الشيخ الأنصاري الإصفهاني. كلامنا أولا راح يكون اليوم في المقام الأول أو في المورد الأول، وقسم من كلامنا في المورد الأول أيضا راح نحيله إلى يوم غد إن شاء الله. في يوم غد أيضا نجي إلى المقام الثاني بعد إكمال المقام الأول، بعد دفع المشكلة في مقامها الأول. الشيخ الإصفهاني رحمه الله في جوابه الإجمالي، هذا الجواب الإجمالي، طبعا قبل أن أذكر الجواب الإجمالي، كانت مقدمة الواجب المسألة الثانية عبارة عن، ذكر لنا المصنف أننا نقدم بمجموعة من الأمور إلى أن نصل إلى أصل المسألة. كان الأمر الأول تعريف الواجب الغيري والواجب النفسي، الأمر الثاني تفسير الواجب التبعي، أو قل تفسير التبعية في الواجب. ذكر لنا المصنف رحمه الله هناك أربعة تفسيرات، أو قل أربعة وجوه لتفسير التبعية في الوجوب الغيري على نحو الإجمال. الوجه الأول كان هو أن المقصود بالوجوب التبعي أن الوجوب ينسب إلى هذا الواجب بالعرض بالمجاز، هذا واحد. الوجه الثاني أن الوجوب التبعي معناه التأخر الزماني. الثالث، الوجوب التبعي معناه الترشح في الوجوب، معناه أن الوجوب التبعي معلول للوجوب النفسي، فالوجوب النفسي علة والوجوب التبعي معلول. إذن الوجه الثالث يقول بالترشح بنحو العلية. الوجه، وقال المصنف أن الوجه الثالث هو الوجه المشهور في كلماتهم. الوجه الرابع أيضا نقول بالترشح، أيضا نقول أن الوجوب الغيري مترشح عن الوجوب النفسي، لكن هذا الترشح مو بنحو العلية وإنما بنحو الانبعاث والتحريك. فإن الانبعاث في الوجوب الغيري إلى الواجب الغيري مترشح فرع عن الانبعاث للواجب في الواجب في الوجوب النفسي إلى الواجب النفسي. هذا المعنى، هذا الوجه الرابع ذكر المصنف أنه هو الوجه الصحيح. هاي راح نستفيد منها الآن. الشيخ الإصفهاني رحمه الله يقول وين أصل المشكلة؟ كيف أوقع الأصوليون أنفسهم في مشكلة المقدمات المفوضة؟ يقول قدس سره: وذلك لأنهم فسروا الوجوب التبعي بالتفسير الثالث، بالوجه الثالث. عندما فسروا الوجوب التبعي، عندما فسروا تبعية الوجوب الغيري بالترشح العلي وأن الوجوب الغيري معلول والوجوب النفسي علة، عندما فسروه بهذا التفسير قالوا كيف إذن يوجد المعلول قبل علته؟ كيف يمكن؟ كيف يمكن لنا أن نتصور معلول قد وجد وتقدم زمانا وبعد علته لم توجد ولم تحصل زمانا، تتأخر زمانا؟ كيف يمكن أن نتصور ذلك؟ ها هي المشكلة. المشكلة نشأت من هذه النقطة. المحقق الإصفهاني يقول في الحقيقة هذا التفسير للوجوب التبعي خاطئ، لا توجد علية ومعلولية، لا يوجد ترشح أبدا. الوجوب التبعي، الوجوب الغيري ليس معلولا للوجوب النفسي، حاشا ولا، ليس معلولا له، ليس ذاك علة لهذا، ليس ذاك علة لهذا، وليس هذا معلولا لذاك أبدا، ليس الأمر كذلك، لا توجد علية ولا يوجد ترشح بنحو العلية. فإذا حلينا هاي المشكلة، إذا نفينا هذا الأصل، إذا نفينا هذه النقطة، حينئذ ترتفع المشكلة. المشكلة كيف يمكن لنا أن نتصور انبثاق وجوب غيري وهو معلول مع عدم وجود علته؟ خب إذا قلنا ماكو علية وماكو ترشح تنتهي المشكلة، لا مشكلة. إذن من الممكن لنا أن نحكم بوجوب المقدمات المفوتة قبل أن يتحقق وجوب للحج للواجب لذي المقدمة، قبل تحقق الوجوب النفسي ماكو علية. الحائل دون دون التقدم الزماني العلية، والعلية ننفيها إحنا، فلا ضير في البين. يقول بعد راح أقول شيء أنتم أكثر راح تستغربون من عند الكلام للإصفهاني، بل لازم، بل يلزم العقل أن يحكم، بل يلزمنا أن نحكم بوجوب المقدمات المفوتة قبل قبل تحقق وجوب ذي المقدمة، قبل الوجوب النفسي. هذا أمر لا بد منه وهو أمر لازم. وهذا الاستغراب الذي ينشأ عندما أطرح هذه المسألة منشأه ما تشبع في الأذهان من أن الوجوب الغيري وجوب تبعي معلول مترشح عن الوجوب النفسي، والحال أنه ليس كذلك. هذا إجمال الجواب، هذا إجمال المناقشة. أما تفصيلها، في تفصيل المناقشة المحقق الإصفهاني أولا يذكر لنا مقدمة. هاي المقدمة تتناول ظاهرة الأمر، ظاهرة التكليف بصورة عامة. بعدين هذه الظاهرة، هذا التحليل يطبق على المقدمات المفوتة حتى يثبت صحة نظريته. خلي أوضح، أنتقل مباشرة إلى أدخل في المقدمة التي يقدمها الشيخ الإصفهاني رحمه الله. أنت إذا أردت أن تفعل شيئا، هذا فعلك إما هو فعل اختياري أو فعل غير اختياري. غير الاختياري ما عندنا شغل، أفعالك الاختيارية التي تصدر منك على أساس إرادتك واختيارك، أنت مو مضطر مو مجبر عليها. هذا الفعل الاختياري تسبقه عدة مقدمات، سلسلة علل ومقدمات. أولا أنت تتصور العمل وتتصور الفائدة المترتبة عليه، تتصور العمل وتتصور الفائدة فتصدق بالفائدة. إذا صدقت بأن هذا العمل له هذه الثمرة والفائدة سوف تشتاق إلى الإتيان به وإيقاعه. إذا اشتقت إلى الإتيان به وإيقاعه، مرة تشوف أن الإيقاع مستحيل، هناك مانع يمنع عنه، ومرة لا مانع يمنع عنه، ايش راح نصير؟ راح نتقدم خطوة. إذا ماكو مانع راح تصعد شوية خطوة لفوق. ماذا يحصل؟ سوف يشتد الشوق فيه إلى الإتيان به، بحيث تحصل لديك إرادة نهائية، إرادة شديدة، إرادة فعلية لإيقاع ذاك العمل. إذا صارت الإرادة تحقق الجزء الأخير من العلة، حينئذ سوف تفعل. إذن مراتب الإتيان بأي عمل على نحو الاختيار: تصور الفعل، تصور الفائدة المترتبة عليه، التصديق بالفائدة. إذا تحققت هذه الأمور راح يتحقق الشوق إلى ذلك الفعل، أن توقعه بنفسك. إذا تحقق الشوق، إما أكو مانع راح تنصرف، ماكو مانع، حينما لا يوجد مانع حينئذ سوف يزداد الشوق إلى درجة وجود الإرادة الحتمية، يزداد الشوق إلى أن توجد لديك إرادة حتمية لإيجاد ذلك العمل. فإذا وجدت الإرادة الحتمية، حينئذ تبادر إلى العمل، عضلاتك راح تتحرك نحو ذلك العمل. مثلا شرب الماء، أنت تصورت شرب الماء، حصل العطش عندك، تصورت شرب الماء والفائدة مالت الشرب رفع العطش، راح يحصل تصديق بالفائدة. هذه كلها أمور متتالية لعلها تحصل في أجزاء من الثواني، حينئذ ستشتاق إلى شرب الماء. إذا لم يكن هناك مانع، مرة الدكتور مانعك أن تشرب الماء 5 ساعات، مرة لا ماكو مانع، سيزداد الشوق ويصل إلى الإرادة الحتمية. فإذا وصل إلى الإرادة الحتمية تتحرك عضلاتك نحو ذاك العمل. هاي في الأفعال الاختيارية. خل نجي إلى الباري، هاي فينا أفعالنا الاختيارية. خل نجي كله بعد قاعد أبين كلام الإصفهاني اليوم مباشر، كله بكلام الإصفهاني. خل نجي إلى الباري تبارك وتعالى. الباري عز وجل أيضا فاعل اختياري، وأفعال مو مجبور عليه، ليست بالجبر. أفعاله اختيار. أفعال الباري بعضها أفعال تكوينية وبعضها أفعال تشريعية. الأفعال التكوينية ما عندنا كلام وياها، كن فيكون. الكلامنا بالأفعال التشريعية، في الأفعال التشريعية هو يريد تبارك وتعالى أن يأمر الإنسان بالحج، أن يأمر الإنسان بالصلاة. على أي أساس يأمر الإنسان بالصلاة؟ أيضا هذا الأمر الإلهي يمر في هذه السلسلة من العلل، من المقدمات. إنما يأمر الإنسان بالصلاة حينئذ يجد أن هناك، لأجل أنه يجد أولا يجد أن هناك مصلحة، أن هناك مصلحة شديدة في أن يفعل الإنسان ذاك الفعل. هاي المصلحة مرة تعود للمكلف، مرة تعود لمجتمعه، لأقرانه، للأمة التي يعيش في داخلها. يتصور المصلحة فيتصور الفعل ويتصور المصلحة ويحصل تصديق بأن ذاك الفعل يترتب عليه، تترتب عليه هذه المصلحة. حينئذ سوف يشتاق المولى إلى أن يأمر، يشتاق المولى إلى أن يوقع عبده الصلاة، يوقع عبده الصلاة، سيشتاق المولى. فإذا تحقق الشوق منه إلى أن يقع يتقع الصلاة من العبد، فإن كان هناك مانع يحول بين المولى وبين الأمر سوف يقف الشوق عند هذا الحد، وإن لم يكن هناك مانع من وقوع هذه الصلاة من العبد، هذا الفعل من العبد، حينئذ سوف يزداد الشوق إلى أن يصل إلى الإرادة الحتمية. فإذا وصل إلى الإرادة الحتمية حينئذ سوف يأمر، حينئذ سوف يأمر العبد بإتيان الصلاة. هذا في كل أمر. في المقدمات من هذا القبيل، أي مقدمة من مقدمات الواجب، الصلاة تشتمل على أمرين، تشتمل على نفس الصلاة وتشتمل على مقدمات الصلاة، اللي مثالها الوضوء. لو قلنا أن المولى يوجب الوضوء باعتبار مقدمة، وإحنا راح ننكر إن شاء الله بالمستقبل راح نشوفون لا نؤمن بمقدمة بوجوب مقدمات الواجب، لكن لو كنا نلتزم بوجوب مقدمات الواجب الوجوب الغيري، هذا معنى أن هذه السلسلة التي يمر بها الحكم نفسها مثل ما هي موجودة في الأمر بالصلاة موجودة بالأمر في الأمر بالوضوء، ولكن على اختلاف بينهما. لاحظ كيف هو الاختلاف. هذه الخطوات طبقناها على الصلاة، على الأمر بالصلاة، راح أطبق خطوات مثلها على الأمر بالوضوء. المولى لاحظ أن الصلاة لا يمكن للعبد أن يأتي بها ويوجدها خارجا إلا إذا توضأ، حينئذ ملاك الوضوء ما هو مقدميته للصلاة، ما بملاك مستقل. الوضوء وأي مقدمة أخرى لا ملاك مستقل لها، وإنما ملاكه مقدميته للصلاة. فالمولى راح يتصور الوضوء ويتصور الفائدة ويصدق بتلك الفائدة وهي المقدمية، حينئذ سوف يشتاق إلى الوضوء. لاحظوا، مثل ما اشتاق إلى الصلاة سوف يشتاق إلى الوضوء، ولكن شوقه للصلاة كان شوقا مستقلا نفسيا، ما له علاقة بغيره. شوقه إلى الصلاة شوق لنفس الصلاة، بينما شوقه إلى الوضوء شوق غيريا، لأجل الشوق إلى الصلاة، لأجل الصلاة اشتاق إلى الوضوء، وعليه فشوقه إلى الوضوء كان بتبع شوقه إلى الصلاة. الشوق إلى الوضوء منبثق من الشوق إلى الصلاة، الشوق إلى الوضوء كان ناشئا من الشوق إلى الصلاة.
ما تستخدم
بل تابع له. منبثق منه، مترشح عنه. لولا الشوق إلى الصلاة ما يحصل شوق إلى الوضوء. فإذا اشتاق إلى الوضوء تجي نفس هذه المرحلة، إن كان هناك مانع لن يأمر بالوضوء، إذا ما كان هناك مانع سوف يزداد شوقه إلى الوضوء إلى مرحلة الإرادة الحتمية فيأمر بالوضوء. هذا الكلام نفسه يجي بكل أمر، بكل تكليف، سواء بالواجبات النفسية أو الواجبات الغيرية، على خلاف في أن الشوق في الواجبات النفسية شوق نفسي، شوق مستقل عن غيره، بينما الشوق إلى الوضوء مترشح من الشوق إلى الصلاة، تبعي للشوق إلى الصلاة، ناشئ من الشوق إلى الصلاة. هاي المقدمة خلنا نطبقها على المقدمات المفوتة. تعال في المقدمات المفوتة، يا هي المقدمات المفوتة، عدنا قطع المسافة، أو عدنا الحاج، فإن قطع المسافة مقدمة مفوتة للحاج، يعني إذا ما جبتها قبل زمان الواجب سوف أعجز عن الإتيان بالواجب في زمانه، يفوتني الواجب في زمانه حين. بالنسبة إلى الحج، إذا نريد نطبق هاي السلسلة من العلل من المقدمات، ماذا كيف نطبقها؟ نقول أولا في الحج المولى تصور الفعل وتصور الفائدة وصدق بالفائدة، خلي أعبر عنها بتعبير واحد، المولى وجد أن مصلحة الإنسان العبد قائمة في أن يحج، وجد المصلحة في أن يحج. إذا وجد المصلحة في أن يحج سوف يشتاق إلى صدور الحج من العبد حينئذ، إما أن يوجد مانع يمنعه أو لا يوجد، فإن وجد لن ننتقل إلى المرحلة اللاحقة، لن يزداد الشوق وتوجد الإرادة ويأمر. أما إن لم يكن هناك مانع سوف يزداد الشوق إلى الإرادة الحتمية فيأمر حينئذ. الحج إحنا بيا شهر، إحنا بشهر شوال، إحنا بشهر شعبان، شعبان شوال رمضان أي شهر من الشهور هذه، هل يمكن أن يأتي المكلف بالحج الآن أو لا يمكن؟ ما يقدر، لأن الحج بهذه المصلحة التي تترتب عليه يتوقف على أن يؤتى به في شهر ذي الحجة في يوم عرفة. إذن صحيح كان هناك شوق إلى الحج لكنه يوجد مانع، والمانع ما هو؟ الوقت، الزمان، مانع يمنع عن وصول هذا الشوق إلى مرحلة الإرادة الحتمية فالأمر الفعلي، فالوجوب الفعلي، هناك مانع. لولا هذا المانع وكان بالإنسان وكان يمكن للإنسان أن يحج متى ما شاء لحصل شوق شديد، إرادة حتمية، مبادرة إلى الأمر، يأمر المولى، يكون الوجوب وجوب فعل. إذن في الحج هناك مانع وهو الزمان. تعال معي إلى قطع المسافة إلى السفر. السفر العبد المولى وجد أن هناك مصلحة في أن يقطع الإنسان المسافة إلى الديار المقدسة. ما هي المصلحة؟ مقدمية ذلك للحج، ما يقدر يجيب الحج من دون قطع المسافة، فهناك مصلحة شديدة في قطع المسافة سوف يشتاق إلى قطع المسافة. إذا اشتاق إلى قطع المسافة حينئذ إما هناك مانع يحول دون الشوق الشديد والإرادة الحتمية فالأمر فالوجوب، وإما لا يوجد مانع. إذا كان هناك مانع سوف يسكت المولى، لن يحصل وجوب فعلي، وإذا لن تحصل إرادة، وإذا لم يكن هناك مانع حينئذ سوف يحصل شوق شديد وإرادة حتمية ووجوب فعلي حينئذ. تعال معي قطع المسافة، هل يوجد مانع أو لا يوجد مانع؟ الجواب لا يوجد مانع، أصلا لا يوجد مانع. الحاج كان هناك مانع اسمه الزمان. هذا الزمان ليس مانعا أمام قطع النساء، بالعكس لو أخر العبد قطع المسافة إلى ظهر يوم عرفة إلى ذاك الزمان مالت الواجب، حينئذ لن يتمكن من الإتيان بالواجب. فالزمان ليس مانعا عن الإرادة الحتمية وعن وجوب قطع المسافة، ليس مانع، هذا مانع عن الإرادة الحتمية في الحج وفي وجوب الحج. أما في قطع المسافة الزمان ليس مانعا، بل بالعكس هذا الزمان دافع ومحرك للمولى أن يشتاق بشدة إلى قطع المسافة قبل ذاك الزمان، فتحصل الإرادة الحتمية ويحصل الوجوب الفعلي. هذا تحليلنا لحل مشكلة المقدمات المفوتة في مرحلة الوجوب، مو في مرحلة العقوبة، في مرحلة الوجوب. إن سألتم كيف يحصل الوجوب الفعلي للمقدمات المفوتة قبل الوجوب الفعلي للحج، نقول هذا جائز عقلا بل واجب عقلا، هذا أمر لا بد منه. لماذا؟ لأن الشوق هنا في قطع المسافة، هذا الشوق شوق وصل إلى مرحلة الشوق المؤكد والإرادة الحتمية، وبالتالي أكو وجوب فعلي. إن قلت لماذا لم يصل الشوق في نفس الحج إلى مرحلة التأكيد والإرادة الحتمية فالوجوب الفعلي، قلنا لك أن هناك مانع حال بين الشوق في باب الحج وبين الوجوب الفعلي للحج. ما هو المانع؟ الزمان، ظهر يوم عرفة لم يأتي بعده. هذا تحليل يقول المصنف تحليل مقبول. يمكن لنا أيضا أن نقربه في أنفسنا. أنت الآن الحاج لو صار محبوبا لك، أنت تحب كل ما يريده المولى منك، فصار مثل أي مثال آخر غير الحج، فالمثال نحتاج فيه إلى واجب أخذ فيه زمان مستقبلي، حينئذ أنت تجد من نفسك أنك وإن كنت مشتاقا إلى ذاك الفعل لكن ذاك الفعل له زمان مستقبلي، فهذا الشوق لم يتحول إلى شوق شديد وإرادة حتمية، وبالتالي لن تبادر إلى ذاك الفعل ما دام زمان ما أجى، ولكنك في مقدماته سوف تبادر، تجد أنك ملزم بالمبادرة إلى المقدمات التي إن لم تأتي بها قبل ذاك الزمان فاتك الواجب في ذاك الزمان. تجد من نفسك، لماذا تجد من نفسك؟ لأنك تجد من نفسك الشوق إلى الإتيان بها، أي في الإرادة التكوينية تجد من نفسك الشوق للإتيان بها، ويزداد ذاك الشوق لأنه لا مانع عنه، يزداد ذاك الشوق إلى مرحلة الإرادة الحتمية والمبادرة بعد ذلك إلى تلك المقدمات. إذن المشكلة مرتفعة، لا مشكلة في البيت، المشكلة منشأها ما تصوره ما توهمه الأعلام من وجود ترشح بنحو العلية، وهذا الترشح مو صحيح. الصحيح في التبعية هو الذي ذكرناه هنا، الوجه الرابع، التبعية في الانبعاث، الترشح بنحو الانبعاث، أن الوجوب الإنسان في الوجوب الغيري ينبعث عن الوجوب النفسي، الانبعاث فرع الانبعاث. قال: والذي أعتقده أنه لا موجب لكل هذه المحاولات لتصحيح وجوب المقدمة قبل زمان ديها، بل هذا قول المصنف، فإن الصحيح كما أفاده شيخنا الإصفهاني، راح نبدأ من هنا في ببيان نظرية الشيخ الإصفهاني، أولا إجمال المطلب ثم تفصيله. هذا الإجمال، أن وجوب المقدمة ليس معلولا لوجوب ديها. اللي ينفي المصنف هنا هو الوجه الثالث من وجوه التبعية، أن وجوب المقدمة ليس معلولا لوجوب ذيها ولا مترشحا منه، الترشح بنحو العلية، هذا الوجه الثالث ترى، ولا مترشحا منه بنحو العلية، فليس هناك إشكال. وعليه إذا لم يكن مترشح ولم يكن معلول، النتيجة هذا متفرع، فليس هناك إشكال في وجوب المقدمة المفوتة قبل زمان ذيها، أكو إشكال حتى نلتجئ إلى إحدى هذه المحاولات الثلاثة لفك الإشكال. وكل هذه الشبهة إنما جاءت من هذا الفرض، أي فرض؟ وهو فرض معلولية وجوب المقدمة لوجوب ذيها، كلها أجت من هذه الفرضية، وهذا فرض لا واقع له أبدا، هذا فرض مو صحيح. هذا الوجه الثالث الذي ذهب إليه المشهور، وهو ظاهر كلماتهم في تفسير التبعية، وجه لا صحة له، لا واقع له، يعني مو صحيح، ماكو تبعية، ماكو معلولية، يعني ماكو ترشح بنحو العلية، وهو فرض لا واقع له أبدا، أبدا لا يوجد ترشح بنحو العلية. وإن كان هذا القول يبدو غريبا على الأذهان المشبعة بفرض أن وجوب ذي المقدمة علة لوجوب المقدمة، بل عندما درسنا وبحثنا وسنوات طويلة دائما يقولون هذا معلول لذاك، تشبعت الأذهان فيبدو ما قلناه غريب. بل نقول أكثر من ذلك، مو بس نقول أنها ليست معلولة لها، أن وجوب المقدمة ليس معلولا وبالتالي يمكن أن يتقدم على وجوب ذي المقدمة، لا، نقول أكثر من ذلك، أنه يجب في المقدمة المفوتة أن يتقدم وجوبها على وجوب ذيها، قطع المسافة يجب قبل وجوب الحاج. هذا إذا كنا نقول بأن مقدمة الواجب واجبة، لكن احنا راح ننكر هذا، فيبقى بس الوجوب العقلي. وإن كان الحق وسيأتي هو عدم، وإن كان الحق عدم وجوبها مقدمة الواجب مطلقا، عدم وجوبها الشرعي، عدم وجوبها الشرعي، لا مقدمات مفوتة ولا غيرها. ولبيان عدم معلولية وجوب المقدمة مطلقا، يعني سواء كانت مفوتة أو غير مفوتة، وعدم وجوبها الشرعي، وجوب عقلي ثابت. ولبيان عدم معلولية وجوب المقدمة لوجوب ديها نذكر الآن، رحيم يبدأ التفصيل، كيف أن المقدمة، أن وجوب المقدمة ليس معلول ومترشح تفصيله. هذه الآن أولا راح نقدم مقدمة للمطلب، وبعدين نجي إلى مقامنا المقدمات المفوتة. المقدمة أن الأمر في الحقيقة هو فعل الآمر، وجوب المقدمة هذا فعل للآمر، معلول لفعل المولى عز وجل، هذا مو معلول لوجوب ذي المقدمة. أن الأمر في الحقيقة هو فعل الآمر، سواء كان الأمر نفسيا أم غيريا، وجوب الحج ووجوب قطع المسافة، وجوب الصلاة ووجوب الوضوء، الأمر الوجوب هنا معلول للآمر هو، فالآمر هو العلة الفاعلية له للأمر دون سواه وليس غير الآمر. ولكن كل آمر إنما يصدر عن ولكن كل أمر إنما يصدر عن إرادة الآمر، يعني الأمر كيف يصدر من الآمر؟ عندما توجد إرادة لدى الآمر، فالإرادة هي الجزء الأخير من العلة، لأنه يعني الأمر فعله، فعل الآمر الاختياري، والإرادة، فإذا الإرادة هي التي تؤدي إلى صدور الأمر. والإرادة بالطبع أكو قبلها شوق، مسبوقة بالشوق إلى فعل المأمور به اللي هو الحج، اللي هو الصلاة، أي إن الآمر لابد أن يشتاق أولا إلى فعل الغير اللي هو الصلاة. أنت إذا أمرت ابنك بأن يأتي لك بالماء. إذن أنت تشتاق أولا إلى أن يأتي ابنك لك بالماء على أن يصدر من الغير. فإذا اشتاقه، فإذا اشتاق الآمر إلى فعل الغير يعني إلى صدوره من الغير، لابد أن يدعو الغير. وشنو معنى يدعو؟ يعني ويدفعه ويدفع الغير ويحثه. هاي هم الواو نفس الشيء تفسيرية، يدعوه يدفعه يحثه ويحثه على الفعل، فيشتاق إلى الأمر به، يشتاق إلى أن يأمر به، يأمر بأن يأتيه بالماء، يأمر بالصلاة. وإذا لم يحصل مانع من الأمر فلا محالة يشتد الشوق إلى الأمر. إذا ماكو مانع سوف يشتد شوقه حتى يبلغ الإرادة الحتمية. إذا أكو مانع عند الشوق ويقف، إذا ماكو مانع يشتد الشوق حينئذ فيبلغ الإرادة الحتمية. إذا بلغ الإرادة الحتمية فيجعل الداعي يأمر، يأمر يجعل الداعي في نفس الغير، يجعل الداعي في نفس الغير للفعل المطلوب للصلاة أو للإتيان بالماء، فيجعل الداعي. وذلك كيف يجعل الداعي في نفس الغير؟ بتوجيه الأمر نحوه، إيجاد الداعي بأن يأمره. فإذا أمره صار أكو داعي عند العبد نحو التحرك. يقول هذا حال كل مأمور به، كل أمر عندما يأمر به الآمر يمر بهذه المراحل. ومن جملته مقدمة الواجب، مقدمة الواجب على أساس أنها واجبة شرعا تمر بهذه المراحل. فإنه إذا ذهبنا إلى وجوبها الشرعي من قبل المولى، من قبل يعني وجوبها الشرعي، لابد أن نفرض حصول الشوق أولا في نفس الآمر يشتاق إلى أي شيء، إلى صدورها من المكلف. غاية الأمر أن هذا الشوق الذي يحصل عند الآمر تابع للشوق إلى فعل ذي المقدمة. يعني شنو تابع؟ يعني منبثق عنه، يعني مترشح عنه. لماذا هو تابع له ومنبثق عنه ومترشح عنه؟ لأن المختار، الفاعل المختار، إذا اشتاق إلى تحصيل شيء وأحبه اشتاق وأحب بالتبع كل ما يتوقف عليه ذلك الشيء، على نحو الملازمة بين الشوقين. يشتاق للصلاة ويشتاق إلى الوضوء معا، يشتاق إلى أمره بالصلاة ويشتاق إلى أمره بالوضوء معا. وإذا لم يكن هناك مانع من الأمر بالمقدمات حصلت لدى الآمر ثانيا الإرادة الحتمية التي تتعلق بالأمر بالمقدمات بالوضوء، فيصدر حينئذ الأمر، أو فيصدر حينئذ الأمر. هاي هي المقدمة. إذا عرفت ذلك فإنك تعرف أنه إذا فرض أن المقدمة متقدمة بالوجود الزماني على ذيها. خلوا التطبيق إلى يوم غد، والحمد لله رب العالمين.